بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن مستمرون ولله الحمد في شرح منظومة المفيد في التجويد للإمام الطيبي، ونحن في ثنايا باب الهمزات الذي شرعنا به في الحلقة الماضية. وقبل أن نكمل من حيث وقفنا، نقرأ ما علينا من تلاوة منهجية لهذه الحلقة، وذلك من الصفحة 14 بعد 100 الأولى من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وذلك من سورة المائدة ومن الآية 37 التي أولها: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين. نشرع بالتلاوة مستعينين بالله عز وجل، ولاحظوا أثناء القراءة حركة الفم وحركة الشفتين، وقلدوا ذلك تماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين. هذه الصفحة التي قرأناها من حيث الأحكام التجويدية، يعني ما فيها أشياء معقدة، إلا مثلا عندنا أمر الوقف في الآية 41 التي قرأناها، والتي أولها يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم فوق قلوبهم. وضع علماؤنا 3 نقاط على شكل مثلث، ومن الذين هادوا وضعوا 3 نقاط على شكل مثلث، ويعني هكذا. ولما درسنا سابقا أحكام الوقف والابتداء قلنا بأن هذه العلامة يسميها علماؤنا الوقف المتعانق، ومعنى الوقف المتعانق إن وقفت أيها القارئ على الكلمة الأولى التي عليها النقاط 3 فلا تقف على الثانية، وإن أردت أن تقف على الثانية فلا تقف على الأولى. يعني لو أردنا أن نقول يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، لو أردنا أن نقف هنا على قلوبهم فلا يصح أن نقول بعد ذلك ومن الذين هادوا ونقف، إما أن نقف على الأولى أو نقف على الثانية. أما أن نجمع بين الوقف على الأولى والثانية ما يصير. عندنا حالة رابعة، لو ما وقف القارئ لا على الأولى ولا على الثانية هل من إشكال؟ أبدا ما في من إشكال. يعني لو فعل القارئ كما فعلنا نحن الآن، قلنا قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، ثم رجعنا فقلنا ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، فلم نقف على الأولى ونبدأ بما بعدها ولم نقف على الثانية ونبدأ بما بعدها، وقفنا على الثانية لكن رجعنا فوصلنا، هل من مانع؟ ما في مانع من هذا، لكن إن أراد القارئ أن يقف على إحدى هذين الموضعين فإن وقف على الأول لا يحق له أن يقف على الثاني، لأنه سيقول ماذا؟ سيقول ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. طيب ووقف، ما معنى ومن الذين هادوا؟ ما لها معنى؟ ما لها يعني، هل هي جملة مبتدأ وخبر فعل وفاعل؟ ما لها؟ ومن الذين هادوا إيه؟ كلام مبتور، وليس في العربية كلام مبتور. إذن هذا معنى قولهم لا تقف على الموضعين معا. هذا الوقف كما أسلفت سابقا سماه علماؤنا الوقف المتعانق، واصطلحوا على أن يجعلوا 3 نقاط على الكلمة الأولى التي يراد الوقف عليها، و3 نقاط على الكلمة الثانية التي يراد الوقف عليها. إذن ممكن أقف على الأولى ولا أقف على الثانية، ممكن أقف على الثانية ولا أقف على الأولى، وممكن ألا أقف لا على الأولى ولا على الثانية. الممنوع وجه واحد، أن أقف على الأولى وعلى الثانية في آن واحد. أظن المسألة صارت واضحة. هذا الأمر الذي أراه يستحق التنبيه في هذه الصفحة. بقي حكم تجويدي تنبيهي بسيط في آخر آية قرأناها، قال تعالى لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نسأل الله العافية لنا ولكم. لهم في، هم في ميم ساكنة من الشفتين بعدها فاء، الفاء من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. لهم في، يجب على القارئ أن يخرج ذلك برشاقة هكذا، لهم في لهم، عندما ينهي الميم ينتقل بهدوء إلى الفاء بأن يضع أطراف أسنانه العليا على باطن الشفة السفلى هكذا. لهم في ولا يقول مثلا لهم في. إذا فعل كذلك فإنه يقلقل الميم، والميم ليست من حروف القلقلة. انظروا الخطأ، لهم في. الميم لا تنطق هكذا، الميم تنطق هم أم وليس أم. انتبهنا كيف؟ لهم في الدنيا خزي ولهم في بهدوء ورشاقة من غير قلقلة للميم. نبه علماؤنا على ذلك كثيرا، من جملة ذلك قول إمامنا الجزري رحمه الله في منظومة المقدمة لما قال عن الميم الساكنة: وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. مما يحذر منه هنا أن يقول القارئ لهم في فينتقل من الهاء إلى الفاء ويعني يبطل عمل الشفتين في الميم. لهم في هذا لا يصح ونهى الأئمة عنه. هذا الأمر هو الذي يستحق التنبيه في هذه الصفحة، وإن شاء الله تعالى يعني إذا صار عندنا مجال نفتح مجال لمن شاء أن يتصل في آخر الحلقة إن كان عندنا مجال لذلك. بالنسبة للمادة العلمية لهذه الحلقة هي استمرار لما كنا قد بدأنا به في الحلقة الماضية من باب الهمزات من منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي رحمه الله، تلك الأبيات التي قال فيها الطيبي: وهمزة تثبت في الحالين، شرحنا هذا كله في الحلقة الماضية، وهمزة تثبت في الحالين همزة قطع نحو أبيضين، يعني نحو كلمة أبيضين. كلمة أبيضين نقول أبيضين عند البدأ، لو وضعنا قبلها كلام كالواو مثلا نقول وأبيضين أسودين وأبيضين، لا نقول وبيضين وب، لا نقول ذلك بل نقول وأبيضين. إذن الهمزة التي تثبت في البدء وفي درج الكلام يعني في وسط الكلام قال عنها الطيبي أن همزة قطع، شرحنا هذا سابقا. وهمزة تثبت في البدء فقط همزة وصل نحو قولك النمط. كلمة النمط يعني بمعنى الوتيرة أو الحال الواحد، بيلك على هذا النمط يعني على هذا الحال. وكلمة النمط أولها همزة وصل، لو وضعنا قبلها واو فإننا نقول والنمط ولا نقول وأنمط. وليت إمامنا الطيبي يعني جادت قريحته بكلمتين من القرآن العظيم، بدل أن يقول أبيضين وبدل أن يقول النمط، لو أن هكذا شاء الله، لكن لو أنه صبر، والقرآن مليء بهمزات القطع وهمزات الوصل، فلو أتى لنا بكلمتين قرآنيتين لكان ذلك أولى من هاتين الكلمتين. ثم قال رحمه الله، وشرحنا ذلك أيضا في الحلقة الماضية عن همزة الوصل، ماذا قال؟ بيّن ما حركتها في الأسماء في اللام التعريف وفي الأفعال، بيّن أنها في الأسماء مكسورة، فقال تكسر في البدء من الأسماء وهي من التفتح كالأنباء، وهي من التفتح كالأنباء. لا يعني لما يأتي كلمة أولها لام تعريف مثل الكتاب المسجد الرجل، هذه كلها همزاتها مفتوحة. أما بالنسبة للأفعال فإن كانت الهمزة في فعل ثالثه مكسور تكسر، مثلا امشي الشين مكسورة وهي الحرف الثالث فنكسر همزة الوصل، وإن كان الثالث مفتوحا أيضا نكسر الهمزة فنقول اذهب لأن الهاء مفتوحة، اذهب أنت وأخوك بآياتي ها اذها، فلما كان الثالث مفتوحا كسرنا الهمزة. إذن تكسر همزة الوصل في الأفعال إن كان الثالث مكسورا كامشي أو مفتوحا كاذهب أو مضموما ضما عارضا يعني ضما ليس أصليا، مثلا اقضوا إلي ولا تنظرون، ابنوا عليهم بنيانا، هذه كلها ضمات عارضة. أما إن كان ثالث الفعل ضمة أصلية فإن همزة الوصل تضم، مثل قولنا مثل قول الله عز وجل اركض برجلك، اركض الكاف مضمومة لذلك نبدأ بهمزة الوصل مضمومة فنقول أركض أجتثت، أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إذن وهمزة وكسرت في الفعل إلا أن يضم ثالثه ضما لزوما فتضم. بهذا أنهينا درسنا الماضي، وكان هذا بمثابة مراجعة له. ثم قال إمامنا الطيبي، سأقرأ الأبيات ثم نشرحها، قال رحمه الله: وهمزة وصل، وهمز وصل، وهمز وصل إن عليه دخل، همز وصل إن عليه دخل همزة الاستفهام أبدل سهل إن كان همز أل. نعيد: وهمز وصل إن عليه دخل همزة الاستفهام أبدل سهل إن كان همز أل. يعني مثلا عندنا كلمات أولها لام التعريف، نحن درسنا في الدرس الماضي أن همزة الوصل تسقط في درج الكلام، إذا أتى قبلها ولو حرف واحد فإنها تسقط، أي همزة الوصل. لكن هناك حالة وحيدة خالف العرب فيها ذلك، فأبقوا همزة الوصل في درج الكلام ولم يحذفوها، وذلك إذا دخلت همزة الاستفهام وهي همزة قطع طبعا على همزة وصل. مثلا عندنا في القرآن العظيم كلمة الذكرين، الذكرين مثنى ذكر، الذكرين أولها همزة وصل، الذكرين لام التعريف يعني، فإذا دخلت عليه همزة الاستفهام نقول، هل نقول هي قبل دخول همزة الاستفهام؟ نقول الذكرين. طيب إذا دخلنا همزة الاستفهام، ما هي همزة الاستفهام أيضا همزة مفتوحة، والذكرين قبل دخول همزة الاستفهام أولها همزة مفتوحة، فلو أننا حذفنا همزة الوصل يعني أسقطنا من اللفظ همزة مفتوحة ووضعنا بدالها همزة مفتوحة، وكأن شيئا لم يكن، السامع لا يفرق. لو أنني قلت الذكرين حرم، أقول هذا مخبرا، الذكرين حرم يعني حرم الله الذكرين، الذكرين حرم، أو قلتها مستفهما الذكرين حرم، كيف يفرق السامع أو القارئ للنص المكتوب؟ كيف يفرق؟ لن يفرق، لأنني إن أسقطت همزة الوصل في درج الكلام جريا على القاعدة سأسقط همزة مفتوحة وأبدلها بهمزة مفتوحة، وكأن شيئا لم يتحرك ولم يعني يتغير. لكن في هذه الحالة خالف العرب بفطرتهم هذه القاعدة فأبقوا همزة الوصل في درج الكلام في لام التعريف إن دخلت عليها همزة الاستفهام، أبقوها في درج الكلام ولكن غيروها بإحدى طريقتين. ما هما الطريقتان اللتان كانت العرب تستعملهما في تغيير همزة الوصل؟ سنتكلم عن هذا بعد الفاصل، فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. تكلمنا قبل الفاصل أن العرب خالفوا القاعدة الأم في لغتهم التي تقول إن همزة الوصل إن وجدت في وسط الكلام يعني في درج الكلام تسقط لفظا وخطا، أبقوها في موضع واحد لا ثانية له، وهذا الموضع الواحد هو دخول همزة الاستفهام وهي همزة قطع مفتوحة على همزة الوصل، كقوله تعالى الذكرين دخلت عليها همزة الاستفهام. قلنا بأن العرب أبقوا الهمزة ولكن غيروها بإحدى طريقتين. بعض القبائل العربية كانت تبدل همزة الوصل ألفا، فبدلا من أن يقولوا أأذكرين، أأذكرين على أن الهمزة الأولى هي همزة الاستفهام والثانية همزة الوصل، بدلا من ذلك كانوا يقولون فيبدلونها ألفا. وصادف أن كان بعد هذه الألف الممدودة حرف مشدد وهو الذال المشددة، فيقولون الذكرين، فصار عندي مد طويل مثل ولا الضالين، كما أنني بعد الألف هذه أمد الألف وآتي بلام مشددة ولا الضالين، هنا أقول الذكرين، فأنطق ألفا مطولة ثم بعدها ذال مشددة في هذه الكلمة. هذه الطريقة الأولى اسمها الإبدال. لماذا سميت الإبدال؟ لأننا أبدلنا الهمزة الثانية ألفا، ونشأ مد لازم كلمي مثقل كما شرحنا ذلك في بحث المدود في عند شرحنا لمنظومة المقدمة الجزرية. بعض القبائل الأخرى ما كانت تفعل ذلك، ما كانت تقول الذكرين، كانوا يسهلون الهمزة. ومعنى تسهيل الهمزة، نحن نعلم بأن الهمزة أيها الإخوة حرف شديد، شديد يعني محبوس الصوت، يعني تخرج من الوترين الصوتيين بانقفالهما. جربوا هكذا قولوا يأتون، يأ بالله جربوا يأتون، قل يأ يأ ثم بعد أن تقول يأ حاول أن تمشي الصوت يأ، ما في مجال أبدا لأنمر الصوت. لماذا؟ لأن الوترين الصوتيين في الحنجرة قد انقفلا تمام الانقفال، لذلك سمى علماؤنا الهمزة حرفا شديدا يعني محبوس الصوت، يعني محبوس الصوت. هذا الانحباس لانقفال الوترين وانحباس الصوت بعض العرب يأتي به ملطفا، يأتي به مسهلا. ما معنى ملطفا مسهلا؟ لا يجعل الوترين ينقفلان تمام الانقفال، فبدلا من أن يقول آآ آآ هكذا يقول آآ آآ الذكرين حرم، الله أذن لكم، الآن وقد عصيت، آآ هكذا يأتون بها من غير قفل كامل للوترين. علماؤنا عرفوا التسهيل فقالوا هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها، هكذا عرفوا. ولكن حقيقته كما ذكرت لكم عدم قفل الوترين تماما بحيث يبقى مجال لتسرب الصوت بينهما، لتسرب الذكرين الآن الله، نعم. وفي غير هذه الكلمات مثلا عندنا أعجمي وعربي أعجمي. إذن هذا العمل سماه علماؤنا التسهيل. قال الطيبي رحمه الله وهمز وصل إن عليه دخل همزة الاستفهام أبدل سهلة. ما معنى أبدل سهلة؟ يعني أبدل أو سهلة، أبدل همزة الوصل أو سهل همزة الوصل، فيصير النطق الذكرين أو الذكرين، الله أو الله، الآن أو الآن. طبعا الآن المد فيها لازم كلمي مخفف وليس مثقل، لأن اللام ساكنة فقط وليست مشددة. الآن فاللام ساكنة ليست مثل الذ، هنا الذال مشددة، الله هنا اللام مشددة. إذن المد في الذكرين الله مد لازم كلمي مثقل، بينما في الآن مد لازم كلمي مخفف. ما قلته نستطيع أن نستوضحه ويعني نوضحه أكثر في اللوحات لهذه الحلقة، والتي نرى أولاها أمامنا على الشاشة في البيتين 86 و87، حيث يقول إمامنا الطيبي رحمه الله وهمز وصل إن عليه دخل همزة الاستفهام أبدل سهل. قلنا أبدل فعل أمر، وسهل أيضا فعل أمر آخر بمعنى أبدل أو سهل. وسهل أصلها سهلا، سهلا بنون التوكيد الخفيفة، لكن العرب إذا وقفوا على نون التوكيد الخفيفة أبدلوها ألفا، فقالوا بدل سهلا يقولون سهلا، كقوله تعالى لنسفعا بدل لنسفعا. متى يحدث هذا؟ إن كان همز أل، يعني إن كان همز الوصل همز أل، هذا معنى ذلك، إن كان همز أل. نعم، نرى على اللوحة إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل من لام التعريف فإن العرب تبقي همزة الوصل، إذا تبقيها بمعنى لا تحذفها، لكن ما تبقيها هكذا جهارا يعني واضحة، فإن العرب تبقي همزة الوسط وتغيرها بالإبدال أو بالتسهيل، وذلك في أولا كما نرى على اللوحة قوله تعالى الذكرين. إذا عندي كلمة الذكرين دخلت عليها همزة الاستفهام فصارت المفروض كان نقول الذكرين قبل الدخول وبعد الدخول، لكن كما ذكرت لكم خالف العرب ذلك حتى لا تلتبس صيغتا الاستفهام والإخبار، أبقوا همزة الوسط وغيروها بالإبدال أو بالتسهيل. بالإبدال السطر الأول كما ترون، إذن الذكرين تساوي الذكرين، هذا بالإبدال. السطر الأخير الذكرين بالتسهيل تصبح الذكرين الذكرين. الهمزة الحمراء اللون هذه منطوقة وهي همزة الاستفهام، الهمزة الثانية التي رمز لها بدائرة كبيرة مطموسة الوسط فوق الألف تنطق همزة مسهلة كما أسلفت، فنقول الذكرين الذكرين. واضح؟ هذه الكلمة الأولى في القرآن الكريم. الكلمة الثانية نراها الآن أمامنا على الشاشة الآن، الهمزة وهي حمراء اللون، هذه همزة الاستفهام. الآن الهمزة زرقاء اللون، هذه همزة الوصل. فلما دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل إما أن نبدل كالسطر الأول فنقول الآن، هذا الإبدال، أو نسهل فنقول الآن الآن. علامته في الخط كما ترون بالنسبة للتسهيل دائرة مسدودة الوسط فوق الألف. الكلمة القرآنية الثالثة وهي كلمة الله. الله أصلها الله الاستفهام والله همزة وصل، فإن غيرناها بالإبدال تصبح الله، نمدها ست حركات على أنه مد لازم كلمي مثقل، وإن غيرناها بالتسهيل نقول الله الله هكذا بهمزة بين الهمزة المحققة والفتحة، بين الهمزة المحققة والفتحة الله. نعم، علامتها كما أسلفت في الخط دائرة كبيرة مسدودة الوسط فوق الألف. هذه الكلمات الثلاث أيها الإخوة جاءت في ستة مواضع، كل كلمة جاءت في موضعين. الذكرين جاءت في موضعين، الآن جاءت في موضعين، الله جاءت في موضعين، ثلاث كلمات في ستة مواضع، هكذا يفعل بها عند تلاوة القرآن العظيم. هذا إن دخلت همزة الاستفهام على همزة وسط في لام التعريف. أما إن دخلت همزة الاستفهام وهي همزة قطع مفتوحة كما ذكرت وأكرر، همزة الاستفهام همزة قطع مفتوحة، إن دخلت على غير لام التعريف يعني مثلا دخلت على فعل، ونحن نعلم بأن همزة الوصل في الأفعال حركتها دائرة بين الكسر والضم، إما أن نقول إي أو نقول أو، أركض أجتثت، أو نقول اذهب امشي. أما همزة وصل في الأفعال مفتوحة ما في، إما مكسورة وإما مضمومة، والهمزة الداخلة مفتوحة، فإن حذفت من الفعل همزة مضمومة ووضعت بدلا منها همزة مفتوحة يفهم القارئ بأن هذه الهمزة همزة استفهام. إن حذفت من الفعل همزة مكسورة ووضعت بدلا منها همزة مفتوحة أيضا يفهم السامع والناظر في الخط أن هذه الهمزة هي همزة استفهام وليست همزة وصل. لماذا؟ لأنه لا يوجد فعل أوله همزة وصل مفتوحة. فعندنا في القرآن العظيم مثلا نسمع قوله تعالى أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، أصطفى هكذا، أصطفى فعل ماضي وأوله همزة مفتوحة، لو كانت هذه الهمزة من أصل الفعل لقلنا اصطفى، فلما نراها في القرآن العظيم أصطفى، نعلم بأن الهمزة همزة استفهام. إذن أين همزة الوصل التي هي في أول الفعل؟ سقطت على القاعدة الأصلية أن همزة الوصل تسقط في درج الكلام. أصل أصطفى أصطفى أصطفى، وسقطت الهمزة المكسورة في درج الكلام فقلنا أصطفى. قال تعالى أفترى على الله كذبا أم به جنة. أفترى، لو كانت هذه الهمزة من أصل الفعل لقلنا افترى بهمزة مكسورة. أتخذتم عند الله عهدا، أتخذتم لو كانت من أصل الفعل لقلنا اتخذتم، لأن ثالث الفعل مفتوح. إذن خلاصة القول، عندما نرى فعلا كان من المفترض أن يكون في أوله همزة وصل إما مكسورة وإما مضمومة، فنجد بدلا من ذلك همزة مفتوحة، فنعلم مباشرة أن هذه الهمزة همزة استفهام، وأن همزة الوصل سقطت للتخلص من على القاعدة الكلية التي تقول بأن همزة الوصل تثبت فقط في حال الابتداء، أما في درج الكلام فتسقط. من هنا قال إمامنا الطيبي رحمه الله وهمز وصل إن عليه دخل همزة الاستفهام أبدل سهلة إن كان همزة أل، ثم قال وإلا، يعني إن لم يكن همزة أل بأن كانت كالأفعال التي ذكرتها الآن، وإلا فاحذف، احذف احذف ماذا؟ احذف همزة الوصل في درج الكلام، واحذف أصلها كما ذكرت منذ قليل احذفا بنون التوكيد الخفيفة، فلما وقفنا عليها أبدلت ألفا، هكذا تعاملها العرب. وإلا فاحذف كأتخذتم أفترى وأصطفى، كأتخذتم أفترى وأصطفى، هذه ثلاثة أفعال من القرآن العظيم أولها همزة مفتوحة. ما قلته عن هذا الموضوع نراه على اللوحة التعليمية في هذا الموضوع. قال الطيبي رحمه الله وهمز وصل إن عليه دخل همزة الاستفهام أبدل سهلة إن كان همزة أل وإلا فاحذف كأتخذتم أفترى وأصطفى. نرى على اللوحة إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل في فعل تسقط همزة الوصل خطا ولفظا، نحو أفترى فتصبح أفترى، أستكبرت فتصبح أستكبرت، أإطلع تصبح أطلع، أإصطفى تصبح أصطفى. هكذا وضع هكذا وضع دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل، هذا وضعها. بقي عندنا أمر جديد وهو آخر شيء في هذا الباب، إن اجتمع في النطق همزتان ثانيتهما ساكنة، إن اجتمع في النطق همزتان ثانيتهما ساكنة، يعني أ أو أ أو إ، ماذا تفعل العرب بها؟ هل تقول العرب أ أو تقول أ أو تقول إ؟ لا تفعل لا هذا ولا ذاك، وإنما إن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى، فبدلا من أن يقولوا أ يقولون آ، بدلا من أن يقولوا أأمنوا بوزن أفعلوا يقولون آمنوا، بدلا من أن يقولوا أؤتوا يقولون أوتوا، فيبدلون الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى، الأولى مضمومة في أؤتوا فيقولون أوتوا، إئمان بوزن إفعال إئمان يقولون إيمان إيمان، يبدلون الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. ما حركة الهمزة الأولى؟ الكسر، إذن يقولون إيمان. هذا الذي قلته قاله الطيبي رحمه الله. وآخر الهمزين، آخر الهمزين أي الهمزة الثانية، وآخر الهمزين إن يسكن وجب إبداله مدا كآت من طلب كذا وأوتينا وإيتاء عددا، عددا أصلها أعددا، نعم. واؤتمن تونئت حال الابتداء. سنتعرض لها بعد قليل إن شاء الله تعالى. نرى على اللوحة وكذلك إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة وصل في اسم فإن همزة الوصل تسقط خطا ولفظا ولم يرد ذلك في القرآن، نحو أبنا فنقول أبنا، هذا في الكلام العربي وليس له في القرآن مثال. أسما فنقول أسما، هذا تتمة البيتين السادس والثمانين والسابع والثمانين. أما البيتين الجديدين وآخر الهمزين إن يسكن وجب إبداله مدا كآتي من طلب، آتي نعم أصلها أأتي، وكذا وأوتينا أصلها أؤتينا، وإيتاء أصلها إئتاء بوزن إفعال، أعددا قلنا أعددا أصلها أعددا بنون التوكيد الخفيفة ولما وقفنا عليها قلبت النون ألفا، كذا وأوتينا وإيتاء أعددا. القاعدة التي نراها أمامنا على اللوحة، لا تجمع العرب في كلامها بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى، نحو أأدم. أأدم يعني طبعا وزنها أفعل، أأدم نرى فيها همزتين الثانية منهما ساكنة، إذن نرى على اللوحة تبدل الهمزة الثانية ألفا فيصير النطق آدم. السطر الثاني أؤتو تبدل الهمزة الثانية واوا فتصير أوتو، يا أيها الذين أوتوا. نعم. السطر الثالث والأخير إئمانا بوزن إفعالا تبدل الهمزة الثانية ياء، نحو إيمانا فزادهم إيمانا. هذا أيها الإخوة هو الذي ندرسه في باب المدود ونسميه المد، مد البدل، نسميه مد البدل. مد البدل لماذا سمي مد البدل؟ لأننا مثل ما رأيتم إن اجتمع همزتان في كلام العرب ثانيتهما ساكنة فإنهم يبدلونها حرف مد مجانس لحركة حرف الهمزة الأولى، فبدلا من أ يقولون آ، وبدلا من أ يقولون أو، وبدلا من إ يقولون إي. من هنا سمي المد مد بدل، لأن فيه إبدال الهمزة الساكنة حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى ويمد بمقدار حركتين. عندنا معلومة بقي في البيت الأخير من هذا الباب سنذكرها بعد الفاصل، وسنأخذ بعض الإيميلات لأنه عندنا تقصير شديد مع الإيميلات، فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. تكلمنا قبل الفاصل أنه إذا اجتمع في لغة العرب همزتان ثانيتهما ساكنة أبدلوا الهمزة الثانية الساكنة حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى، وذكرنا أمثلة لذلك. من جملة ذلك عندنا أيضا أمثلة في القرآن، وهو أن تدخل همزة الوصل على همزة قطع ساكنة، أن تدخل همزة الوصل على همزة قطع ساكنة، هذا قليل الورود لكنه موجود، أشار إليه الطيبي رحمه الله ونبه عليه. من جملة ذلك مثلا عندنا في آخر سورة البقرة قوله تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، فليؤدي هكذا نقرأها، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، الذي اؤتمن أمانته، ذي اؤتمن بعد الذال المكسورة ننتقل إلى همزة ساكنة، همزة قطع ساكنة، الذي اؤتمن أمانته. لكن لو وقفنا على الذي وبدأنا بأؤتمن بدءا اختباريا لا يتعمد ذلك، لكن لو أن أستاذا اختبر طلابه فقال له كيف تبدأ بأؤتمن بدءا اختباريا، لو بدأ بها هي أولها همزة قطع ساكنة، والعرب لا تبدأ بساكن، إذا نحن بحاجة إلى حرف متحرك نبدأ به، ما هو الحرف؟ هو همزة الوصل. ما حركته؟ متناسبة مع حركة الحرف الثالث الذي تو، تو التاء مضمومة. إذا نبدأ بهمزة مضمومة فنقول أؤتمنا، أؤتمنا. نبدأ بهم. طيب بعد أن وصلنا إلى أؤتمنا صادمتنا القاعدة التي ذكرناها منذ قليل، لا تجمع العرب في كلامها بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. فبدلا من أن نبدأ بدءا اختباريا، بدلا من أن نبدأ أؤتمنا نقول أوتمن، أوتمن أمانته، أوتمن، هكذا. أيضا مثلا عندنا فعل ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ائتوني لو بدأنا بها هي توني هم أو فعل أوله همزة قطع ساكنة وبعده مضموم تو، فلو بدأنا به بدأ اختباري نأتي بهمزة مضمومة فنقول ائتوني، ائتوني. لك عفوا التاء هنا مضمومة ضم عارض وليس ضم أصلي، لأنه في المفرد نأمر من المفرد فنقول ايتي، ايتيني، ايتيني يا فلان، أو آتيني بأحضر لي. فإذا هذه أصلها ائتي، ائتي، فنقول ايتوني، ايتوني. إذا المرحلة الأولى ائتوني، المرحلة الثانية ايتوني. الأولى ائتوني بهمزتين ثانيتهما ساكنة، المرحلة الثانية ايتوني، ايتوني. ولو كانت التاء مضمومة لأن ضمتها عارضة ايتو من أجل مجانسة الواو بعدها، أرجو أن ننتبه إلى ذلك. عندنا أيضا ايتي بقرآن غير هذا أو بدله، لو أردنا أن نأمر من أتى ايتي، ايتي بقرآن غير هذا، نقول بالأصل نقول ائتي، ائتي، التاء مكسورة فأتينا بهمزة مكسورة، لكن بعد أن قلنا ائتي واستطعنا أن نبدأ بحرف متحرك صادمتنا قاعدة الهمزتين التي تقول بأن العرب لا تجمع في كلامها بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فنبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى فنقول ايتي، ايتي، ايتي بقرآن غير هذا أو بدله. بدء اختباري، دائما ننبه أن هذا بدء اختباري للعلم بالشيء ولا يصح تعمده في تلاوة كتاب الله. لما؟ لأن ما قبله ليس بوقف، لا وقف تام ولا وقف كافي، وإنما لابد من الوصل لأن المعنى لم يكتمل عنده. ما قلته في هذا قاله الطيبي رحمه الله: وآخر الهمزين إن يسكن وجب إبداله مدا كآت من طلب، كذا وأوتينا وإيتاء عددا، وأتمن تونئت حال الابتداء. ننظر إلى اللوحة التي فيها شرح هذه الشطرة الأخيرة. وأتمن تونئت حال الابتداء، وأتمن تونئت حال الابتداء. إذا دخلت همزة الوصل على همزة قطع ساكنة فإننا عند البدء نبدل همزة القطع الساكنة حرف مد مجانس لحركة الوصل نحو الذي ائتمن، هكذا في الوصل الذي ائتمن. فإذا وقفنا على الذي وبدأنا بائتمن بدأ اختباري فنقول أول ما نقول ائتمن، بعد أن نقول ائتمن تصادمنا هذه القاعدة فنبدل الهمزة الساكنة واوا فنقول ائتمن. إذن المنطوق الحقيقي هو الذي على يسار اللوحة أوتمن، والذي في الوسط فقط للعلم بالشيء أن أصل أوتمن أؤتمن. أيضا المثال الثاني الذي ذكره الطيبي إيتوني، قوله تعالى في السماوات ائتوني، في السماوات ائتوني، ائتوني في الوصل الهمزة ساكنة وهمزة قطع هي في هذا الفعل، لكن لو وقفنا على في السماوات، في السماوات نبدأ ائتوني، فبعد أن نقول ائتوني وكسرنا لأن التاء هذه أصلها الكسر، أصلها ائتيوني، صادمتنا القاعدة التي ذكرناها في هذه الحلقة مرارا وتكرارا، لا تجمع العرب بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فماذا نفعل؟ نبدل الهمزة الساكنة ياء، يعني حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. ما حركة الهمزة الأولى؟ الكسر. إذا نبدل الهمزة الساكنة ياء فنقول إيتوني. إذا لو بدأنا بدأ اختباري في قوله تعالى في السماوات إيتوني، ماذا نقول؟ إيتوني، ولا نقول إئتوني الذي في وسط اللوحة، فقط للعلم بالشيء، للعلم كيف تم الانتقال إلى الصورة الأخيرة. كذلك الأمر في المثال الأخير الذي ذكره الإمام الطيبي رحمه الله، لقاء نأتي، لأن قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. لقاء نأتي، لو وقفنا على لقاءنا، لقاءنا، وأردنا أن نبدأ بدأ اختباري فنقول ائتي، كما نرى في السطر الأخير في الوسط ائتي. تصادمنا القاعدة التي هي مجال بحثنا لهذه الحلقة، وبالتالي نبدأ ائتي، نبدل الهمزة الساكنة ياء فنقول ائتي. إذن المنطوق الحقيقي أيها الإخوة في الأسطر الثلاث الأخيرة هو الكلمة الأخيرة من كل سطر، أوتوا من، إيتوني، إيتي، كل هذا عند الابتداء بهذه الكلمات. أما في الوصل فليس ثمة شيء من هذا، في الوصل نقول الذي أتمن في السماوات أتوني لقاء نأتي بقرآن. بهذا البيت 89 ختم إمامنا الطيبي رحمه الله باب الهمزات، وقد أشبع الكلام على هذا الموضوع. والباب القادم إن أبقانا الله وأحيانا الله عز وجل عنوانه حروف المد، حروف المد نتكلم عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، وأن يكرمنا وإياكم بقراءة ترضيه. طبعا هذه الأبحاث أيها الإخوة أبحاث تخصصية، يعني هذه الأبحاث لا تهم كل مسلم، لا تهم مسلما عاديا يعني معتاد أن يقرأ القرآن هكذا، هذه تهم الذين يتخصصون في تلاوة القرآن من حفاظ متقنين، من مجازين، ممن يعملون بالقراءات السبع أو العشر الصغرى أو العشر الكبرى، أو من المشتغلين بالدراسات القرآنية، بل والدراسات العربية الذين يهمهم أن يعلموا كيف كانت العرب تنطق هذه الكلمات. نسأل الله عز وجل أن يرحم إمامنا الطيبي ويجزيه عنا خيرا على ما بين وعلى ما جمع وعلى ما نظم، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يعيننا وإياكم على تلاوة كتابه تلاوة ترضيه، إنه تعالى سميع مجيب. كنت قد ذكرت أننا مقصرون مع أصحاب الإيميلات، نريد أن نأخذ شيئا من إيميلاتهم، ولكن قبل أن نأخذ الإيميلات ويعني نبين بعضها، عندنا الفيديو صوتي مرسل من هلا النقيب من بريطانيا، مرسل لتقييمي، فنستمع إلى تلاوة هلا النقيب من بريطانيا ثم نعلق على هذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
ما شاء الله، استمعنا إلى تلاوة الأخت هالة النقيب، ما شاء الله تلاوة متقنة، يعني مستكمل الشروط، تبارك الله تبارك الله، ما شاء الله. يا ليتك معنا على الخط يا أخت هالة حتى أسألك على من قرأت، وهل أنت تحفظين القرآن؟ فإن كنت تحفظين القرآن فسعي إلى أن تكوني مجازة بالقرآن، ثم تعلمي إخوانك في بريطانيا كلام الله عز وجل، هذا أشرف عمل أيتها الأخت الكريمة. وإن كنت غير حافظة للقرآن فاسعي لكي تكوني من حفاظه، فهذا أشرف الأشياء التي تصرف فيها الأوقات والأعمار. تلاوتك ممتازة، وفيها شيء ممتاز وهو التلقائية في إخراج الحروف والنفس الطويل، أكرمك الله عز وجل بنفس طويل قليلة الوقوف، حروفك تخرج بتلقائية، فهذه موهبة زادك الله توفيقا، وأسأل الله أن تكوني من معلمات القرآن العظيم. بتلاوة الابنة هلا النقيب من بريطانيا نأتي أيها الإخوة إلى ختام هذه الحلقة، لم نأخذ إيميلات لعدم بقاء وقت، إن شاء الله تعالى نستدرك هذا في الحلقات القادمة، على أمل اللقاء بكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.